www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآتِ ذا القربى حقه، صدق الله العلي العظيم. تجدد ذكرى استشهاد أعظم امرأة خلقها الله عز وجل، الصديقة الكبرى البتول الحوراء، سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. تجدد ذكرى استشهادها ذكريات أليمة جدا، أولها ذكريات تلك المصائب التي مرت عليها. إننا ربما اعتدنا شيئا على الاستماع إلى مصائب الزهراء عليها الصلاة والسلام، ولكن لو تأملنا قليلا لوجدنا أنها كانت فاجعة بما للكلمة من معنى. ولرأينا أنها تشكل مصيبة لم يجد التاريخ مثيلا لها. أهل بيت أطهر إنسان يصابون بأعظم مصيبة، بمصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبدل أن يأتوا إليهم ويعزوهم يأتون بالحطب والنار على باب دارهم. لو كان يصنع هذا الصنيع بإنسان عادي جدا لكان الناس يرون أن هذه تشكل فاجعة. أن يؤتى إلى أهل الفقيد فبدل أن يعزوهم يأتون ويضرمون النار بباب دارهم ثم يكسرون الباب ويدخلون إلى الدار ثم يضربون الأم أمام أعين الأطفال حتى تبقى هذه اللقطة في خواطرهم إلى آخر أيام حياتهم. فالإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بعدما يقارب من 30 عاما عندما ينظر إلى المغيرة ابن شعبة ينكسر قلبه ويقول: أنت الذي ضربت أمنا فاطمة حتى أدميتها. هذه الفاجعة الاستثنائية، ذكرى استشهاد الزهراء، تذكرنا بهذه الفجائع، كما أنها تجدد لنا ذكريات أليمة أخرى، تجدد لنا ذكرى غصب الخلافة، تلك الفاجعة التي لم تحل بالمسلمين فحسب، وإنما حلت بالبشر بصورة عامة. وآثار غصب الخلافة نراها جلية في حياة البشر، انعكاسات تلك الفاجعة لا زالت باقية وستبقى، كما أن ذكرى استشهاد السيدة الطاهرة الصديقة الكبرى سلام الله عليها تذكرنا بفاجعة أخرى أيضا، تذكرنا بغصب فدك. هذه الفاجعة التي كانت هي الأساس في غصب الأموال ومصادرة الحقوق على مدى التاريخ. وحديثنا في هذا اليوم عن بعض الجوانب لهذه الفاجعة الأخيرة، فاجعة غصب فدك. لا نتصور أنها كانت فاجعة وانتهت، كلا، إنها كانت فاجعة ولا زالت، ولها أثر عظيم جدا في هداية الناس، المئات بل الآلاف من الناس اهتدوا على مر التاريخ إلى الصراط المستقيم عندما تعرفوا على جوانب هذه الفاجعة. ولو تأملنا قليلا لرأينا آثارها في الجانب الإيجابي وفي الجانب السلبي جليا. أنا لا أريد أن أتحدث عن أهمية هذه الفاجعة وتأثيرها سلبا وإيجابا على حياتنا، وأنه كيف حلت بنا المآسي والمصائب على أثر تناسي هذه الفاجعة، ولا أريد أن أتحدث في هذه الفاجعة عن الظالم وظالميته وعن المظلوم ومظلوميته وعن كيفية هداية الناس إلى الصراط المستقيم بسبب هذه الفاجعة. ربما نوفق لهذه المباحث في مجالات أخرى، إنما أريد أن أشير إلى جوانب ثلاث لهذه الفاجعة. أولا، لماذا طالبت سيدة النساء بفدك؟ ثانيا، لماذا لم يطالب أمير المؤمنين عليه السلام بحق سيدة النساء في فدك؟ ثالثا، ما هو موقف الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام من فدك. أما الجانب الأول، لماذا طالبت سيدة النساء بفدك؟ لا شك أن فدك كانت مصدرا ماليا عظيما في ذلك الزمان، فأرباحها كانت تزيد على 70,000 دينار سنويا، وهذا رقم عظيم في ذلك الزمان. ولكن مهما كان فدك عظيما، إلا أن الزهراء سلام الله عليها أعظم وأعظم وأعظم من أن تطالب بشيء مادي لماديته، فهي ممن لا تسوى الدنيا عندهم بمقدار عفطة عنز. فلماذا طالبت بكل جهودها بفدك؟ هل كانت مطالبتها لفدك من منطلق مادي، من منطلق تلك الأرباح التي كانت تدر عليهم؟ الجواب كلا وألف كلا. الزهراء سلام الله عليها كان في يدها فدك، وكانت تبقى 3 أيام جائعة. الزهراء لا تسوى عندها شيئا، فدك وغير فدك، وأهل البيت كلهم هكذا. فلماذا هذه المطالبة بإلحاح وبإصرار؟ الجواب، هناك جوانب عظيمة جدا في قضية المطالبة بفدك، نشير إلى بعضها بإجمال. أولا، إن المطالبة بالحق مهما كان ذلك الحق صغيرا فإنه جيد، بل يصبح في بعض الأحيان ضروريا. عندما تتجه جهة وتبدأ بمصادرة حقوق الناس، بغصب أموال الناس، هذه الجهة إن لم تصد وإن لم تمنع من هذه المسيرة الخطيرة فإنها ستسترسل في ذلك، ستستمر بسرعة وبقوة في المصادرات، في الغاصب. سارق البيضة الصغيرة إن لم يمنع سيكون سارقا لجمال ولنياق، يلزم أن يصد أمام المنحرف، خصوصا أن الانحراف بدأ بخطوة عظيمة جدا، بدأ الانحراف بمصادرة حق سيدة النساء الذي يصادر حق أطهر امرأة خلقها الله عز وجل، فإنه لا يمانع من مصادرة أي حق. فهنا يلزم أن يصد أمام هذه الطريقة، وإلا فإنه يسترسل. والزهراء سلام الله عليها قصدت من فدك ربما هذه النتيجة، أن تصد أمام هؤلاء من الاسترسال في انتهاك أحكام الله عز وجل وفي انتهاك حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة. هذا أولا. وثانيا، موضوع فدك ليس هو المطلوب بذاته، وإنما كانت فدك معبرا وطريقا إلى الخلافة. المطالبة بفدك مقدمة للمطالبة بالخلافة الشرعية للخليفة الشرعي وهو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وقد اعترف بذلك بعض علماء العامة أيضا، راجعوا كتاب شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي، إن فدك كانت معبرا وطريقا ومقدمة للخلافة. المطالبة بفدك تنتهي إلى المطالبة بالخلافة، هذا ثانيا. ثالثا، الصد أمام هجمة الأعداء على أمير المؤمنين عليه السلام. لاحظوا، عندما يغتصب جماعة لخلافة، أول ما تتوجه إليه أنظار الغاصبين تتوجه إلى صاحب الحق الشرعي، وإذا كانت تلك الجهة الغاصبة مصرة على إبقاء ذلك الغصب، على الاستمرار في ذلك الغصب، فإنها توجه جميع سهامها أولا إلى صاحب الحق الشرعي، وهؤلاء كانوا قد اغتصبوا الخلافة، وصاحب الحق الشرعي وهو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بين أيديهم. وجود أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يشكل خطرا على كيانهم. ذهاب أمير المؤمنين إلى المجالس، إلى المسجد، رؤية الناس لأمير المؤمنين كانت تذكر الناس بتلك البيعة العظيمة في غدير خم، كانت تهز عروش أولئك. فوجود أمير المؤمنين بينهم يشكل خطرا على كيانهم وعلى منصبهم، ولذلك بطبيعة حالهم كانوا أول ما يقصدونه هو أمير المؤمنين عليه السلام، كما قصدوه إلى داره. ولا شك أنهم كانوا يجبرون أمير المؤمنين على إحداث شيئين، إما أن يخضع لهم خضوعا تاما، وهذا كان يشكل فاجعة ما أعظمها من فاجعة لو كان أمير المؤمنين يخضع لهم، فإنه يعني انتهاء الإسلام، أو يقتلونه، وذلك أيضا كان يشكل فاجعة عظيمة ما أعظمها من فاجعة لو كان أمير المؤمنين يذهب ويقتل في تلك الأجواء وفي ذلك الظرف. فلا شك أنه لم نكن نسمع اسم الإسلام هذا اليوم. أمير المؤمنين هو الذي حافظ على الإسلام، فوجود أمير المؤمنين كان من أهم، بل أهم شيء في ذلك الزمان. والزهراء سلام الله عليها بهذه المواقف العظيمة صدت أمامهم ووقت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بنفسها، تصدت للسهام، ألقت نفسها في المصائب لكي لا يتوجه أولئك إلى أمير المؤمنين ولا يوجهون سهامهم إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ولذلك الزهراء سلام الله عليها تأتي خلف الباب وتستقبل بنفسها كل الآلام، تستقبل المسمار، تستقبل العصرة، تستقبل تلك الضربات التي بقي آثارها حتى بعد استشهادها. ماتت فاطمة حينما ماتت وعلى عضدها كمثل الدملج من ضربة الرجل، استقبلت كل هذه الآلام لكي تبعد أمير المؤمنين عن أنظارهم، ثم ذهبت إلى المسجد وخطبت وهزت عروشهم، ثم خطبت بين نساء المدينة، ثم بكت وبكت، ثم قاطعتهم مقاطعة كاملة، وصنعت لكي تتحمل هي بنفسها تلك السهام وتلك المصائب، ويبقى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حيا سالما من هذه المصائب، ونجحت في ذلك أكبر نجاح. ولولا مواقف الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لقتلوا أمير المؤمنين قطعا، كما صرحوا بذلك وصرح كبيرهم بذلك: يا علي، إما أن تبايع أو تقتل. الزهراء سلام الله عليها بمطالبتها بفدك نفذت خطة إلهية رسمها الله عز وجل لها وبينها لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الأحاديث. والزهراء نفذت تلك الخطة بدقة ونجحت في إبعاد أمير المؤمنين عن السهام. هي تحملت المشاكل والمصائب ليبقى أمير المؤمنين حيا، ليتمكن من استمرار مسيرة الإسلام. هذا ثالثا. رابعا، لماذا المطالبة بفدك؟ رابعا، عامل العاطفة عامل هام جدا في هداية الناس. لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع، هذا موضوع كامل بحد ذاته، ولكن تحريك عواطف الناس تقربهم من الهداية بصورة سريعة جدا، تقربهم من الهداية إلى الصراط المستقيم. وقد استخدمت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هذا العامل في مطالبتها بفدك: إعلان المظلومية. هذا يجلب الناس ويجلب مشاعرهم إلى المظلوم. الإنسان بطبيعته يدافع عن المظلوم، يحب المظلوم، فعندما يتوجه إلى المظلوم وعندما يتوجه إلى أمير المؤمنين وهو سيد المظلومين فإنه يتمكن من أن يهتدي بكل سهولة. توجيه أنظار الأجيال إلى أمير المؤمنين وإلى مظلوميته، هذا رابعا. وخامسا، كانت الزهراء سلام الله عليها تقصد من وراء مطالبتها بفدك أن تعري تلك القوة الحاكمة في ذلك الوقت من الشرعية، لأنهم كانوا يدعون أنهم خلفاء رسول الله. فالزهراء سلام الله عليها تريد أن تعريهم، تفرغهم من الشرعية المزعومة. وهذا من أهم الدواعي والأسباب التي كانت الزهراء سلام الله عليها تعمل من أجله. فعندما تطالب بفدك تريد أن تعريهم من القدسية والشرعية، وقد نجحت في ذلك أكبر نجاح أيضا. لاحظوا هنا سؤال: لماذا الزهراء سلام الله عليها لم تذهب عندما طلب منها الشهود، لماذا لم تذهب بسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار؟ لماذا ذهبت بأمير المؤمنين والحسن والحسين حتى يتمكن أولئك من التشكيك فيهم؟ كان بإمكانها أن تذهب بسلمان، لماذا لم تطلب من سلمان؟ ولا شك أنها لو طلبت من سلمان كان سلمان يأتي ويؤدي الشهادة. ذهبت بأمير المؤمنين حتى يشككوا بأنه يجر النار إلى قرصه، ذهبت بالحسن والحسين، ذهبت بأم أيمن، لماذا؟ لأنه الزهراء سلام الله عليها تريد، لا تريد فدك، تريد أن تعري هؤلاء من الشرعية، وتعرف جيدا أنها لو ذهبت بسلمان وأبي ذر وغيرهما لا شك أنهم سيشككون فيهما أيضا وفيهم، أنهم لا يمانعون من التشكيك في أي شخص آخر، لا يعطونها فلك لا شك. هذا ما كانت الزهراء سلام الله عليها تعرفه جيدا. فإن كانت تذهب بسلمان وأبي ذر فإنهم كانوا يشككون في سلمان في أبي ذر، ولكن التشكيك في سلمان لا يوجب سقوط شرعيتهم، ممكن أن يشكك في سلمان، ولكن ذهبت بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، يدور الحق معه حيثما دار. فالتشكيك في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام معناه التشكيك في رسول الله، والتشكيك في رسول الله معناه التشكيك في الله عز وجل، وهو الكفر المحض. وهذا ما كانت تطلبه الزهراء سلام الله عليها، عندما شككوا في أمير المؤمنين فإنهم شككوا في رسول الله، والذي يشكك في رسول الله فإنه قد شكك في الله عز وجل وقد خرج من رفقة الإسلام. وهكذا بالنسبة إلى الإمام الحسن والإمام الحسين الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فتكذيب الحسن تكذيب لرسول الله، وتكذيب رسول الله تكذيب لله عز وجل، وهو الكفر المحض. وهكذا تمكنت الزهراء سلام الله عليها من تعريتهم من شرعيتهم المزعومة. الزهراء لا تريد فدك، تريد أن تبين للأجيال إلى يوم القيامة أن هؤلاء حالهم حال كثير من الحكام الظالمين، ليست لهم شرعية إطلاقا، لا يمثلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمثلون القرآن الكريم، وإنما يخالفون رسول الله ويخالفون القرآن الكريم. هذا ما كانت تقصد إليه الزهراء سلام الله عليها، وقد نجحت في ذلك أكبر نجاح. ولهذا شواهد كثيرة جدا لا أريد أن أطيل عليكم. هذا بالنسبة إلى الجانب الأول. وأما بالنسبة إلى الجانب الثاني، لماذا لم يطالب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بفدك؟ أجوبة كثيرة، موارد عديدة أشير إلى نماذج منها. أولا، قلنا أن الزهراء سلام الله عليها كانت تقصد من وراء مطالبة فدك أن تحافظ على حياة أمير المؤمنين، فلو كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يطالب بفدك أيضا لكان ذلك يعني أن كل أعمال الزهراء سلام الله عليها ذهبت هباء، وكل أتعابها ودمها الطاهر ذهب من دون نتيجة. هذه خطة رسمها لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الأحاديث من قبل الله عز وجل، أنهما كيف يتعاملان إلى آخر حياتهما، أعطاهم خطة عمل إلى آخر حياتهما. فلو كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يندفع باندفاع العاطفة المحضة فإنه كان في الواقع يخرب كل الخطة الإلهية التي رسمتها السماء لهما. هذا أولا. ثانيا، إن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان هو الطالب بشيء أعظم من فدك، كان هو صاحب الحق الشرعي في الخلافة التي قلنا بأن فدك كانت معبرا وطريقا إلى الوصول إلى الخلافة، إلى الوصول إلى المطالبة بالخلافة. أمير المؤمنين هو صاحب الحق الشرعي، ووجوده مطالبة بالخلافة التي هي الأعظم من فدك، بل هي النتيجة لفدك. فلو كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يصر ويصب كل طاقاته في المطالبة بفدك فإنه كان يضيع الأساس وهي المطالبة بالخلافة. هذا ثانيا. وثالثا، إن القول بأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يطالب بفدك هذا قول بعيد عن الواقع، وهذا قول من لم يرجع إلى التاريخ، بل أمير المؤمنين طالب بفدك بمقدار ما لم يخالف مع أهدافه الأخرى، بمقدار ما لم يتناقض مع أهداف الزهراء سلام الله عليها. طالب أمير المؤمنين بفدك في موارد عديدة، طالب بفدك، دافع عن حق الزهراء سلام الله عليها. أنا أذكر لكم نموذجين من مطالبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بفدك. أولا، عندما بلغ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام غصب فدك، كتب كتابا إلى أبي بكر، وما أعظمه من كتاب. أنا أذكر لكم نص هذه الرسالة التي بعثها أمير المؤمنين إلى أبي بكر، وبصورة سريعة ولا أفسر الكلمات. هذا نص الكتاب الذي بعثه أمير المؤمنين إلى أبي بكر في قضية فدك. لاحظوا ما أعظم هذه الرسالة وما أقوى الدفاع عن حق الزهراء في هذه الرسالة. كتب عليه الصلاة والسلام: شقوا متلاطمات أمواج الفتن بحيازيم سفن النجاة، وحطوا تيجان أهل الفخر بجميع أهل الغدر، واستضاءوا بنور الأنوار، واقتسموا مواريث الطاهرات الأبرار، واحتقبوا ثقل الأوزار بغصبهم نحلة النبي المختار. فكأني بكم تترددون في العمى كما يتردد البعير في الطاحونة، أما والله لو أذن لي بما ليس لكم به علم لحصدت رؤوسكم عن أجسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد، ولقلعت من جماجم شجعانكم ما أقرح به آماقكم وأوحش به محالكم، فإني مذ عرفت مرد العساكر ومفن الجحافل ومبيد خضرائكم ومخمد ضوضائكم وجرار الدوارين إذ أنتم في بيوتكم معتكفون، وإني لصاحبكم بالأمس، لعمر أبي وأمي لن تحبوا أن يكون فينا الخلافة والنبوة وأنتم تذكرون أحقاد بدر وثارات أحد، أما والله لو قلت ما سبق من الله فيكم لتداخلت أضلاعكم في أجوافكم كتداخل أسنان دوارة الرحى، فإن نطقت يقولون حسدا، وإن سكت فيقال ابن أبي طالب جزع من الموت، هيهات هيهات، الساعة يقال لي هذا وأنا المميت المائت وخواض المنايا في جوف ليل حالك، حامل السيفين الثقيلين والرمحين الطويلين، ومنكس الرايات في غطامط الغمرات، ومفرج الكربات عن وجه خير البريات، أيهن؟ فوالله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل إلى محال بأمه، هبلتكم الهوابل لو بحت بما أنزل الله سبحانه في كتابه فيكم لاضطربتم اضطراب الأريشة في الطوى البعيدة، ولخرجتم من بيوتكم هاربين وعلى وجوهكم هائمين، ولكني أهون أهون وجدي حتى ألقى ربي بيد جذاء صفراء من لذاتكم، خلو من طحناتكم، فما مثل دنياكم عندي إلا كمثل غيم علا فاستعلى، ثم استغلظ فاستوى، ثم تمزق فانجلى. رويدا فعن قليل ينجلي لكم القصطل وتجنون ثمر فعلكم مرا وتحصدون غرس أيديكم ذعافا ممقرا وسما قاتلا وكفى بالله حكيما وبرسول الله خصيما وبالقيامة موقفا فلا أبعد الله فيها سواكم ولا أتعس فيها غيركم والسلام على من اتبع الهدى. فلما أن قرأ أبو بكر الكتاب رعب من ذلك رعبا شديدا وقال يا سبحان الله ما أجرأه علي وأنكله عن غيري. معاشر المهاجرين والأنصار تعلمون أني شاورتكم في ضياع فدك، ألقى كل اللوم على المهاجرين والأنصار حتى يفرغ نفسه. أني شاورتكم في ضياع فدك بعد رسول الله فقلتم، وهو القائل، فقلتم إن الأنبياء لا يورثون وإن هذه أموال يجب أن تضاف إلى مال الفيء وتصرف في ثمن الكراع والسلاح، وهو يعني أمير المؤمنين، وهو ذا يبرق وعيدا ويرعد تهديدا إيلاء بحق محمد. إيلاء بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يمضحها دما ذعافا، والله لو استقلت منها فلم أقل واستعزلتها عن نفسي فلم أعزل، كل ذلك كراهية مني لابن أبي طالب وهربا من نزاعه. ما لي ولابن أبي طالب، أهل نازعه أحد ففلج عليه؟ فقال له عمر أبيت أن تقول إلا هكذا، فأنت ابن من لم يكن مقداما في الحروب ولا سخيا في الجدوب، سبحان الله ما أهلع فؤادك وأصغر نفسك، قد صفيت لك سجالا لتشربها فأبيت إلا أن تظمأك ظمائك، وأنخت لك رقاب العرب وثبتت لك الإشارة والتدبير، ولولا ذلك لكان ابن أبي طالب قد صير عظامك رميما، فاحمد الله على ما قد وهب لك مني واشكره على ذلك. وهذا علي بن أبي طالب قتل سادات قريش فأبادهم وألزم آخرهم العار ففضحهم، فطب عن نفسك نفسا ولا تغرنك صواعقه ولا يهولنك رواعده وبوارقه، فإني أسد بابه قبل أن يسد بابك. فقال له أبو بكر ناشدتك الله يا عمر لما أن تركتني من أغاليطك وتربيدك، فوالله لو هم ابن أبي طالب بقتلي وقتلك لقتلنا بشماله دون يمينه، وما ينجينا منه إلا إحدى ثلاث، أحدها أنه وحيد ولا ناصر له، والثانية أنه ينتهج فينا وصية رسول الله، والثالثة أنه ما من هذه القبائل أحد إلا وهو يتخضمه كتخضم الثنية الإبل أوان الربيع، فتعلم لولا ذلك رجع الأمر إليه وإن كنا له كارهين. أما إن هذه الدنيا أهون إليه من لقاء أحدنا للموت، أنسيت له يوم أحد؟ ثم ذكر بطولات أمير المؤمنين في يوم أحد، ثم قال، ذكر تفصيل في بيان أن أمير المؤمنين ماذا صنع في أحد وبدر، ثم قال ولا يغرنك يا عمر قول خالد أنه يقتله، فإنه لا يجسر على ذلك، ولو رام لكان أول مقتول بيده، فإنه من ولد عبد مناف، إذا هاجوا هيبوا وإذا غضبوا أدموا، ولا سيما علي بن أبي طالب نابها الأكبر وسنامها الأطول وهامتها الأعظم. فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دافع عن حق الزهراء وهددهم بما لو سمحت له الفرصة، لو أذن له بما ليس لهم به علم لحصد رؤوسهم، وصنع أيضا صنائع كثيرة في الدفاع عن حقوق الزهراء بما لم يتنافع مع خططها ومع خططه عليهما الصلاة والسلام. هناك موارد كثيرة أيضا في هذا المجال في بيان دفاع أمير المؤمنين أعرضنا عنه لانتهاء الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الزهراء أن يجعلنا من المدافعين عن حق الزهراء، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق أمير المؤمنين أن نقتدي بأمير المؤمنين عليه السلام في الدفاع عن الزهراء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.